في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 13 من شهر صفر من سنة 35 و400 ألف من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 18 بعد 100 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. توقفنا عند باب العدد، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح باب العدد كاملا إن يسر الله ذلك. ابن مالك رحمه الله عقد هذا الباب، باب العدد، في 20 بيتا، قال فيها رحمه الله: 3 بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد والمميز جروري، جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف، وأحد أذكر وصلنه بعشر، مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11، والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما، وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا، وليا لغير الرفع وارفع بالألف، والفتح في جزء أي سواهما ألف، وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين، وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب، وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثلما فوق فحكم جاعل له حكما، وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي يفي، وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه، وقبل 20 اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. فبعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الكلام على إعراب الاسم رفعا ونصبا وجرا، ثم تكلم على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، ثم طبق ومرا في باب الإخبار بالذي والألف واللام، سيذكر بعد ذلك رحمه الله أبوابا مكملة لعلم النحو، وهذه الأبواب هي باب العدد، وباب الحكاية، وباب التأنيث، وباب المقصور والممدود، وباب جمع التكسير، وباب التصغير، وباب النسب، وباب الوقف. وبعض هذه الأبواب متردد بين علم النحو وعلم التصريف، ولكن الأكثر يجعلون هذه الأبواب في علم النحو، سنتكلم عليها إن شاء الله في حينها. وآخر هذه الأبواب كما سمعتم هو باب الوقف، وهو من النحو اتفاقا. أما باب ليلتنا هذه فهو باب العدد، سيتكلم فيه ابن مالك النحوي على الأحكام النحوية التي تتعلق بالعدد، فإن الأعداد لها أحكام نحوية يجمعها النحويون في هذا الباب، أهمها وهي التي سيذكرها ابن مالك: أولا حكم الأعداد من حيث التذكير والتأنيث، متى تذكر ومتى تؤنث. ثانيا حكم تمييزها من حيث كونه مفردا أو جمعا. ثالثا حكم تمييزها من حيث كونه منصوبا أو مجرورا. ورابعا صياغة فاعل من العدد، كيف تصوغ اسم فاعل من العدد. فهذه هي الأحكام التي سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى كأغلب النحويين. الأعداد ويقال لها الأرقام لا تكاد تخلو لغة منها، وهي تكتب بالحروف ثم يرمز لها غالبا، أقصد في أغلب اللغات، برموز خاصة. وفي العربية كما تعرفون لها رموز مشهورة، فالعرب لم تكن تكتب، ثم بعد ذلك تعلمت الكتابة وكتبت، وبعد أن انتشر الإسلام وكثر العلم اهتم العلماء، علماء الحضارة الإسلامية، بما يتعلق بالأرقام، وخاصة علماء الحساب والرياضيات، فأنشأوا نظامين للأرقام العربية. النظام الأول برز في المشرق الإسلامي وظهر جليا مستويا في أوائل القرن الثالث، وخاصة على يدي الإمام الرياضي الكبير المشهور الخوارزمي، ويرمز لها بالرموز المعروفة الآن العربية التي نكتب بها في المشرق عموما، فهي أرقام عربية خالصة لم يأخذها العرب عن غيرهم، بل وضعوا هذه الرموز من ذات أنفسهم. وإن كانوا استفادوا النظام العشري من النظام الهندي القديم، فالنظام العشري يعني أن الرموز للأعداد تكون عشرة، لأن بعض الحضارات تجعلها أكثر من ذلك، كما تجدون مثلا في الحضارة اللاتينية والرومانية التي تكتب في بعض الساعات لها رموز كثيرة، فأخذوا هذه الرموز أو أخذوا هذا النظام العشري فجعلوا للأرقام هذه الرموز التي وضعها المسلمون. بعد ذلك في قرابة القرن الخامس وانتشار نزعة مخالفة المغرب للمشرق، وخاصة بسبب الأمور السياسية لظهور دول هنا وهناك تتنازع ويريد كل منهم أن يستقل بكل شيء، حتى إن المغرب، عندما نقول المغرب نريد المغرب العربي عموما الكبير، يعني ما خلف مصر، كل ما خلف مصر إلى الأندلس يسمى المغرب، ومصر وما قبلها يسمى المشرق الإسلامي. فظهر عندهم حتى الفقه الظاهري، ظهر عندهم الفقه الظاهري، ونزعته تعود إلى ذلك، وهي حبهم مخالفة المشارقة أو الاستقلال بالشخصية في كل شيء بأن يكون لهم فقه خاص. وانتشر ذلك عندهم أيضا في النحو، فظهر عندهم علماء يردون على علماء المشارقة ككتاب الرد على النحويين الذي مضى. ومن ذلك الأرقام، فأرادوا أن تكون لهم أرقام خاصة، فظهرت ما يسمى بالأرقام المغربية أو قد تسمى الزمزمية، ولها أسماء أخرى أيضا. وأول مخطوطة وجدت في هذه الأرقام مخطوطة ابن الياسمين رحمه الله في القرن الخامس، وهي التي كانت تدرس في الأندلس. ومن الأندلس أخذها الأوروبيون عندما جاءوا يدرسون في جامعات الأندلس، ونشروها بعد ذلك في أوروبا، وتركوا الأرقام القديمة التي كانت عندهم مع بعض التعديل والتغيير لهذه الأرقام المغربية. فثلاثة أرقام غيروها تماما، أي غيروا شكلها، وثلاثة أرقام غيروها تغييرا جزئيا، وبقية الأرقام كما هي، وهي الأرقام المستعملة الآن في اللغة الإنجليزية. فلهذا تجدون الأوروبيين يسمونها الآن بالأرقام العربية، يقصدون أن أصلها مأخوذ من العرب. فيتضح بعد ذلك أن النظامين كلاهما عربي بحت، وأن النظام المشرقي هو الأصيل، أقصد المتقدم على النظام السابق أو على النظام الآخر. وهناك بعض الدعوات التي نشأت قبل مدة تطالب بأن يكتب العالم الإسلامي بالأرقام الإنجليزية، زعما بأنها عربية لكي يتوحد العرب مع غيرهم في الرياضيات إلى آخره. وعرضت المسألة قبل سنوات حتى وصلت إلى كبار العلماء عندنا، وأصدروا فيها فتوى بعدم السماح بذلك، وذكروا فيها بعض البحوث، والمسألة فيها بحوث كثيرة جدا علمية أدت إلى اتضاح المسألة الآن تماما بعد أن كان فيها بعض الغبش والتردد إلى ما ذكرته لكم آنفا. ويتبين من ذلك أن الأرقام الإنجليزية الموجودة الآن أصلها عربي، إلا أنها الآن بهذا الشكل ليست عربية 100%، لأن ثلاثة أرقام غيرت تماما، ثلاثة أرقام غيرت جزئيا، وأربعة أرقام بقيت كما هي. ومع ذلك فإن التاريخ يشهد بأن استعمالها كان محدودا جدا حتى في المغرب، لم تستعمل إلا في فترات قليلة، خاصة في وقت الدول المتتابعة التي كان فيها نزاع بينها وبين الدول العباسية، ثم بعد ذلك تكاد تنقرض ولا تأتي في المخطوطات، ما تذكر في المخطوطات. حتى في أيام الاستعمار المتأخر هذا والاحتلال المتأخر، كانت كل الدول المغربية تستعمل الأرقام العربية المشرقية المعروفة هذه، حتى في جرائدها ومجلاتها وفي كتبها، وما انتشرت هذه الدعوة إلا متأخرا بعد خروج الاحتلال انتشرت هذه الدعوة. هذا فقط مقدمة للإعداد، هو ما يهمنا، هذا لا يدخل في النحو، هذا مقدمة تاريخية فقط. أما الأعداد في العربية فلها أنواع، الأعداد في العربية لها أنواع. هناك الأعداد المفردة من 1 إلى 10 نسميها الأعداد المفردة، وهناك الأعداد المركبة من 11 إلى 19، وهناك ألفاظ العقود وهي 20 و30 إلى 90، وهناك الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99 سوى ألفاظ العقود، وهناك لفظ المئة والألف. وما في حكمهما أي تثنيتهما وجمعهما، والألفاظ الأعجمية التي دخلت العربية الآن في معناها كالمليون والمليار وأشياء لا نعرفها. النحويون متفقون على أن الواحد من الأعداد، لأن العدد عند النحويين ما دل على الكمية، والواحد لا شك أنه يدل على كمية. وأما أهل الحساب فأكثرهم على أن الواحد ليس من الأعداد، لأن العدد عندهم في تعريفهم نصف مجموع حاشيتيه، العدد نصف مجموع حاشيتيه، فالأربعة نصف مجموع حاشيتها الكبرى 5، وحاشيتها الصغرى 3، 5 و3 كم؟ 8، ونصفها 4، فالأربعة نصف مجموع حاشيتيه، العدد عندهم نصف مجموع حاشيتيه. أما الواحد على ذلك فليس له حاشية سفلى، فلا يعدونه عددا. أما الصفر فلا أعرف خلافا في أنه ليس بعدد، وإنما هو خلاء، هو خلو لا دلالة فيه على كمية، وإنما في دلالة على انتفاء الكمية. طيب، ابن مالك رحمه الله تعالى سيذكر أحكام الأعداد كلها التي ذكرناها قبل قليل، فبدأ بالأعداد المفردة، فقال رحمه الله تعالى: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. يقول رحمه الله: الأعداد المفردة من 3 إلى 10 من حيث التذكير والتأنيث تخالف المعدود، وتقول مع المذكر 3 رجال، ومع المؤنث 3 نساء. وهذا قوله: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد، أي مع المعدود المذكر اجعل العدد بالتاء، ومع ضده وهو المؤنث جرد العدد من التاء. قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. هذا من حيث التذكير والتأنيث. وأما من حيث إعراب التمييز فتمييزها أي من 3 إلى 10 تمييزها مجرور بإضافته إلى العدد، وهذا قوله: والمميز جرري، أي جر تمييزها، نحو 3 رجال، نقول جاء 3 رجال، جاء فعل ماض و3 فاعل مرفوع وهو مضاف، ورجال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا في الإعراب، وفي المعنى هو التمييز، هو التمييز. فلهذا إذا قلت لك أين تمييز 3 تقول رجال، وإن كان في الإعراب نقول مضاف إليه مجرور. ومن حيث جمع التمييز وإفراده، فإن تمييز 3 إلى 10 نعم جمع قلة، تمييزه في الأصل جمع قلة، يعني جمع من جموع القلة، وهذا قوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر. وعندما يقول جمع قلة، جمع القلة معروف أنه من الجمع الصحيح السليم أو من جمع التكسير؟ التكسير. وجمع التكسير إما قلة وإما كثرة، سيأتي الكلام على جموع التكسير. فجموع القلة قليلة، وهي أربعة، وهي أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة، وما سوى ذلك من جموع التكسير جموع كثرة. يعني ابن مالك رحمه الله تعالى بذلك أن تمييز الثلاثة إلى العشرة لابد أن يكون جمعا، لابد أن يكون جمعا. فإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع قلة، لم يجمع في العربية إلا جمع قلة، فإن العدد يضاف إليه لا شك. تقول أربع أرجل جمع رجل، الرجل لم تجمع إلا على أرجل وهي مؤنث، فتقول أربع أرجل وخمس أعناق، يصلح؟ ها؟ عنق، هذا عنق أو هذه عنق؟ أولا العنق كم له جمع كثرة؟ ها؟ لا، يجمع على عناق جمع قلة. مذكر أو مؤنث العنق؟ دليلك توافقونه؟ يقولون القاعدة العامة، القاعدة العامة ليست المضطردة، يعني الأكثر، القاعدة العامة في أعضاء الإنسان أن ما كان مفردا فهو مذكر، وما لم يكن مفردا فهو مؤنث، هذه القاعدة العامة. فلهذا تقول هذه عين وهذه أذن وهذه يد وهذه رجل إلى آخره. وأما المفرد فالأصل فيه أنه مذكر، تقول هذا رأس، هذا ظهر، هذا بطن، يؤلمني بطني، ما تقول تؤلمني بطني لأنه مذكر. وهذه قاعدة عامة ليست مضطردة، لأن الخد مثلا مذكر، هذا خد وهو اثنان، والمنخر مذكر وهو اثنان. طبعا لا يدخل في هذه القاعدة ما كان فيه علامة تأنيث كالرئة والشفة والمعدة، هذا مؤنث بالعلامة سواء كان واحدا أو كان أكثر. طيب والأصبع على هذه القاعدة مذكر مؤنث؟ الواحد مذكر، وما كان أكثر من واحد مؤنث وهو مؤنث. نعم، هذه أصبع، ها؟ هذه لا مؤنث، الأصبع مؤنث، هذه أصبع، وفي عشر لغات. طيب، إذن فخمس أعناق هذه تحتاج إلى مراجعة، أنا ما انتبهت لها إلى الآن. طيب، وإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع كثرة، ما في إلا جمع كثرة لهذا التمييز، فإن العدد يضاف إليه بلا إشكال، نحو ثلاثة رجال جمع رجل، ولم يجمع الرجل إلا على رجال، فتقول ثلاثة رجال لا إشكال، أو خمسة قلوب قلب، ولم يجمع إلا على قلوب. وإن كان لهذا التمييز جمع قلة وجمع كثرة، فإن الأكثر في اللغة أن يضاف العدد إلى جمع قلته لا كثرته، تقول ثلاث أنفس، مع أن نفس تجمع على أنفس ونفوس كثرة وقلة، فلهذا تقول في الثلاثة إلى العشرة تقول ثلاث أنفس أفضل من ثلاث نفوس، وتقول خمس أعين أفضل من خمس عيون، وتقول سبعة أبحر أفضل من بحور، وتقول ستة أجمال وسبعة أسياف، وهكذا. ويقل في اللغة أن يضاف العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع كثرة، وله جمع قلة، وهذه لو تتبعتها لوجدتها قليلة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع أنه جاء في لغة قليلة أقراء. ويجوز إضافة العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التصحيح نحو خمس صلوات، سبع سماوات، سبع بقرات، إلى آخره، سبع سنبلات، إلى آخره. نعم، جمع تصحيح، هذا جمع صحيح، سمى جمع سلامة أو جمع تصحيح، يعني جمع مفرده صحيح سليم لم يغير ويكسر. في سماوات، نعم، هذا يأتي في الجمع، جمع سالم في جمع الممدود، مثل سماء، الهمزة هنا لها أحكام في جمع المذكر السالم، إذا كانت أصلية تبقى، وإذا كانت ثانية تقلب واوا، وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوجهان. وسماء منقلبة عن أصل من سما يسمو، فيجوز لك فيها الوجهان، سماءات وسماوات. نعم، طبعا هذا نص القرآن، سماوات هي واردة في القرآن سماوات. طيب، وكذلك سبع سنين، فإن السنين جمع سلامة، وإن كان ملحقا بجمع سلامة. طيب، وكون ابن مالك رحمه الله تعالى قيد الحكم السابق بالثلاثة إلى العشرة، ثلاثة إلى عشرة، طيب، والواحد والاثنان لم يذكرهما، كأنه يقول إنهما يبقيان على الأصل، يعني أن الواحد والاثنين ليس كذلك، بل يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث، بل إنهما لا يحتاجان إلى معدود بعده، لا يحتاجان إلى تمييز بعده، لأن معدوده يأتي قبله، نحو جاء رجل واحد ورجلان اثنان، ورأيت امرأة واحدة ورأيت امرأتين اثنتين. ويجوز أن تقول في الواحد والاثنين وغيرهما من الأعداد، أن تقول جاء واحد من الرجال، وجاء اثنان من الرجال، أو اثنتان من النساء، هذا جائز. وكذلك في بقية الأعداد تقول جاءني ثلاثة رجال أو ثلاثة من الرجال. فإذا قلت جاء رجل واحد فهي فعل وفاعل ونعت، وفائدة النعت حينئذ التوكيد، التوكيد، لأنه رجل واضح أنه واحد، فواحد هنا للتوكيد وليس للكشف أو التأسيس. طيب، وإذا قلت جاء واحد من الرجال فجاء فعل وواحد فاعل، ومن الرجال جار ومجرور شبه جملة، ما إعراب شبه الجملة من الرجال؟ جاء واحد من الرجال، صفة نعت، نعت، تكلمنا من قبل على إعراب الجملة وشبه الجملة، وقلنا إن الجملة وشبه الجملة تعرب إعراب النكرة، تعرب إعراب النكرة، إذا وقعت بعد نكرة فهي نعت، كان تقول جاءني جاء رجل يركض أو جاء رجل على قدميه، وإن وقعت بعد معرفة فهي حال، كان تقول جاء محمد يركض أو جاء محمد على قدميه. نعم. قول ابن مالك رحمه الله تعالى ثلاثة، قل للعشرة، في قوله ثلاثة روايتان، الرواية الأولى وهي الأشهر والأقوى في القياس ثلاثة بالنص، فهو مفعول به مقدم لقل، أي قل ثلاثة. والرواية الثانية ثلاثة بالرافع، فماذا يكون إعرابه؟ ثلاثة قل، ثلاثة قل. ما نقدر الخبر إلا إذا لم يكن موجودا، ما إذا كان موجودا فلا داعي لتقديره. فثلاثة مبتدأ مرفوع، وقل جملة خبرية، جملة خبرية، فتكون العبارة حينئذ من وقوع الخبر جملة طلبية. إذا قلنا ثلاثة مبتدأ وقل جملة فعلية خبر، فإننا جعلنا الخبر جملة طلبية لأن فعلها أمر، والجملة الطلبية هل تقع خبرا؟ هذا سبق في باب المبتدأ والخبر، المحققون على جواز ذلك. نعم، المحققون على جواز ذلك، وأنكره بعض النحويين، هو قول ضعيف، فيجوز لك أن تجعل الخبر جملة إنشائية طلبية أو غير طلبية، فتقول محمد هل ذهب، هذه جملة طلبية، محمد هل ذهب، فهل ذهب استفهام، والاستفهام طلب، تطلب الجواب، ومع ذلك جعلته خبرا، أن تقول محمد لا تهنه. طيب، المهم، وفي قول ابن مالك رحمه الله في عد ما آحاده مذكرة، قال آحاده إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المعتبر المفرد للجمع، المعتبر في التذكير والتأنيث مفرد التمييز، فإذا قلت مثلا بيوت فإنك تقول ثلاثة بيوت، لأن مفرد البيوت بيت وهو مذكر، وإن كان لفظ البيوت مؤنث تقول هذه بيوت، بيوت كثيرة، لكن المعتبر المفرد. ومن ذلك مثلا اسطبلات، اسطبلات، ها مفرده اسطبل كبير فهو مذكر، تقول ثلاثة اسطبلات، وهكذا. ننبه هنا إلى أن المعدود، إذا قلنا المعدود نعني به غالبا التمييز، لأن المعدود غالبا يأتي بعد العدد فيكون تمييزا، قد يتقدم عليه، قد يحذف، فالمعدود كلمة المعدود أوسع، لكن الغالب إذا قيل المعدود عن التمييز، قد يحذف المعدود يعني التمييز، فيبقى العدد وحده، فما حكمه من حيث التذكير والتأنيث؟ هل يلزم أن تراعي هذا المحذوف أم لا يلزم؟ نعم، نعم، إذا حذف المعدود جاز لك في العدد التذكير والتأنيث مطلقا، ومراعاة المعدود أحسن، الأحسن أن تراعي المعدود، لكن مراعاته ليست واجبة، بل يجوز لك التذكير والتأنيث مطلقا. تقول مثلا سافرت إلى بلدان كثيرة فأحببت خمسا وكرهت خمسا، أو أحببت خمسة وكرهت خمسة، يجوز ذلك مطلقا. إن أردت أن تؤول أول، ولست ملزما بالتأويل، يعني لا يجوز لك التذكير والتأنيث إلا مع التأويل، لا، التذكير والتأنيث جائز مطلقا. فلو قلت مثلا أحببت خمسا يعني بلدات، أو خمسة يعني بلدان، ماشي. أو تقول يا طالب استذكر هذا الأسبوع ثلاثا أو ثلاثة، وفي الأسبوع القادم ثلاثا أو ثلاثة، لك أن تذكر أو تؤنث. وإن أولت بالمواد أو بالمقررات مادة مقرر لا بأس ولا يلزم التأويل. تقول صمت خمسة أو خمسا، وسهرت خمسا أو خمسة، مع أن الصوم يكون في اليوم والسهر يكون في الليلة، ومع ذلك يصح أن تقول صمت خمسة يعني خمسة أيام أو خمسا، وكذلك سهرت، إلا أن الأفضل كما قلنا والأحسن هو مراعاة المحذوف. وفي الحديث المشهور من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، صام وأتبعه بست يعني بست ليال أو أيام، أيام لأن الصوم يقع في اليوم، الأغلب في اللغة أن اليوم يطلق على النهار واليوم مذكر، فلو صرح به لكان يجب أن يقال بستة أيام، فلما حذف الأيام صح أن يقال بستة أو بست. قال جل جلاله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشرا، عشرا عشرة ماذا؟ عشرة أيام، ومع ذلك ذكر. أما الأمثلة على حذفه ومراعاته فهذه كثيرة جدا لا حاجة لذكرها. مسألة قريبة من ذلك، لو تقدم المعدود على العدد، لو تقدم المعدود على العدد دون فاصل، كأن تقول مثلا رجال ثلاثة، جاءني رجال ثلاثة، أو هذه مسائل سبع، إذا تقدم المعدود على العدد فما الحكم حينئذ؟ كلام النحويين على وجوب التزام الحكم السابق، كلام النحويين، لم أجد نحويا ذكر خلاف القاعدة، كلهم يذكرون أن إذا كان المعدود واجبا وجب مراعاة المخالفة. فتقول جاءني رجال ثلاثة ونساء ثلاث، بالمخالفة وجوبا. بعض المتأخرين جدا ينقلون عن الإمام النووي أنه نقل عن بعض النحويين جواز التذكير والتأنيث، وهذا مع طول البحث لم أقف عليه، لا في كلام الإمام النووي رحمه الله ولا في كلام نحوي متقدم. ما كلام النحويين؟ على أن المخالفة واجبة ما دام المعدود مذكورا تقدم أو تأخر. الخلاصة في الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة أن الواحد والاثنين يوافقان المعدود وليس لهما تمييز، ومن الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود وتمييزها جمع مجرور. هذه الخلاصة للأعداد المفردة. ثم تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على المئة والألف فقال: ومئة والألف للفرد أضف، يريد بالفرد المفرد، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. يقول رحمه الله: المئة والألف وما في حكمهما من تثنيتهما وجمعهما وما جد في العصر الحديث كما قلنا كالمليون والمليار والتريليون، وقلنا المليون أول واحد هل نعرفه، البليون والبليون، قل زرليون أو لا أدري. البليون هو المليار، يقال مليار ويقال بليون أكثر، المهم دعونا في النحو. دعونا في النحو. المهم طيب طيب المهم هذه الكلمات وما في حكمها من حيث التذكير والتانيث تلزم لفظها ولا تتأثر بالمعدود، تلزم لفظها دون تغيير لا تتأثر بالمعدود. ومن حيث تمييزها فتمييزها مفرد مجرور بالإضافة. نعم، المئة والألف وما في حكمهما تثنيتهما وجمعهما والأرقام التي ذكرناها، كل هذه تلزم لفظها لا تتأثر بالمعدود تذكيرا وتأنيثا، وتمييزها مفرد مجرور بالإضافة. وهذا قوله للفرد أضف، تقول مئة رجل ومئة امرأة، كلمة مئة دائما بالتاء، مئة رجل ومئة امرأة، ألف ألف رجل وألف امرأة، ومليون ريال ومليار نسمة. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الشطر الثاني من البيت أن المئة قد أضيفت إلى جمع في شواهد قليلة جدا، قال نزرا، وهذا في قوله ومئة بالجمع نزرا قد ردف، ومن ذلك قول الشاعر: إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. إذا عاش الفتى مئتين عاما، هذه لا بس هو مثنى، لكن هذا البيت في المسألة التالية. لا، من ذلك قول، من ذلك قراءة حمزة والكسائي، ويطلق عليهما في القراءة الأخوين بقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، لبثوا في كهفهم 300 سنين، 3 ظرف، 100 مضاف إليه، سنين مضاف إليه مجرور بالإضافة، فجعل تمييز المئة سنين وهو جمع. ونحن قلنا إن المئة والألف وما في حكمهما يكون تمييزهما مفردا مجرورا، يعني كان القياس في الكلام أن يقال لبثوا في كهفهم 300 سنة، 300 سنة، لكن قراءة الأخوين 300 سنين. أما قراءة الجمهور ومنهم عاصم قراءتنا ولبثوا في كهفهم 300، سنين، لبثوا في كهفهم 300 سنين، فالتمييز محذوف. وسنين على ذلك عطف بيان من 300، يعني لبثوا في كهفهم سنين، لبثوا في كهفهم سنين. يصح أن يكون بدلا، لكن عطف البيان هنا أقوى، لأن البدل على نية حذف المبدل منه، و300 أدق في الدلالة على المعنى من سنين، سنين عام، 300 أدق. فأنت لن تجعل العام مكان الأدق، وإنما قد تجعل الأدق مكان العام، فتكون فيه فائدة في الكلام، بخلاف عطف البيان فلا يشترط فيه ذلك. ابن مالك ذكر أن 100 و1000 قد يميزان بالجمع، وأيضا 1000 و100 جاء في شواهد قليلة جدا تمييزها بمفرد ولكنه منصوب، لأننا قلنا أن تمييز 100 و1000 مفرد مجرور، مفرد مجرور. طيب 300 سنين هذا جمع، حتى الجر جاء في بعض الشواهد تمييزها بالمنصوب، ومن ذلك قول الشاعر السابق: إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، فقال 200 عاما، وكان القياس أن يقول إذا عاش الفتى 200 عام، فيجر بالإضافة. وقلنا إن في حكم 100 و1000 تثنيتهما وجمعهما نحو 100 رجل أو 100 امرأة و1000 رجل أو 1000 رجال وهكذا. وفي حكم جمعهما، إضافتهما إلى عدد، لو أضفت 100 و1000 إلى عدد فإن العدد سيعطي 100 و1000 معنى الجمع، كقولك 300، 300 صار جمع. طيب تمييز 100 يبقى كما هو، 300 رجل مفرد مجرور، 300 رجل أو 300 امرأة و5000 رجل أو 5000 امرأة، فالتمييز كما سيأتي للأخير من الأعداد دائما. فمئة، 100 في قولنا 300 رجل، 100 تمييز 3، فلهذا قلنا 3 بالتذكير، لأن تمييزه مؤنث 300. طيب ورجل تمييز 100، وهكذا التمييز دائما يكون للأخير. طيب الخلاصة ل100 و1000 وما في حكمهما، أن 100 و1000 وما في حكمهما لا تتأثر بالمعدود في التذكير والتأنيث، بل تلزم لفظها، وتمييزها جمع مجرور بالإضافة، تمييزها مفرد مجرور بالإضافة. نعم. ولذا تسمى الأعداد المفردة من 1 إلى 10، و100 و1000 وما في حكمهما هذه كلها تسمى الأعداد المضافة، تسمى الأعداد المضافة، لأن هي الأعداد التي تضاف إلى تمييزها. بينما بقية الأعداد لا تضاف إلى تمييزها، بل تمييزها يكون منصوبا. قلنا ثم انتقل ابن مالك رحمه الله إلى الكلام على الأعداد المركبة فقال: وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما الركب ما قدما، وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشا أو ذكر، وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. الأعداد المركبة هي الأعداد من 11 إلى 19، حكمهما من حيث التذكير والتأنيث هما مركبان من عددين، مركبان من نيف من 1 إلى 9 ومن 10، 11 19. أما الجزء الثاني وهو العشرة فتوافق المعدود دائما، وأما الجزء الأول فإن كان أحد وإحدى واثنين وثنتين فيوافقان المعدود أيضا، وإن كان ثلاثة إلى تسعة فيخالف المعدود. إذن 11 واثنى عشر كلا الجزئين يوافق المعدود، نحو جاء أحد عشر رجلا، أو جاءت إحدى عشرة امرأة، وجاء اثنى عشر رجلا، وجاءت اثنتا عشرة امرأة. وأما ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فالأول يخالف والثاني يوافق، نحو جاء ثلاثة عشر رجلا، وجاء خمس عشرة امرأة. هذا من حيث التذكير والتأنيث. وأما من حيث نوع التمييز فتمييزها مفرد منصوب. وقد أخر ابن مالك الكلام على نوع تمييزها، على إعراب تمييزها، بعد الكلام على ألفاظ العقود. سيتكلم عن ألفاظ العقود ثم يقول: وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما. وألفاظ العقود كما سيأتي تميز أيضا بمفرد منصوب، تقول عشرون رجلا وأحد عشر رجلا. فتمييز الأعداد المركبة كتمييز ألفاظ العقود مفرد منصوب. فعلى هذا يتبين أن لفظ العشرة في العدد المركب يوافق مطلقا، وإذا كان في الأعداد المفردة يخالف. فالعشرة هو العدد الوحيد الذي له حالتان، يخالف في الأعداد المفردة ويوافق في الأعداد المركبة. طيب، عشرة كيف تنطق في الأعداد المركبة؟ عشرة إذا كانت بلا تاء، عشر عندي أحد عشر فالشين مفتوحة، خمسة عشر، تسعة عشر. وإن كان مؤنثا بالتاء عشرة فالأكثر سكون الشين وهي لغة الحجازيين، تقول 15 امرأة. وأما بنو تميم فأكثرهم يكسرون الشين فيقولون 15 امرأة، 15 امرأة، وهذا قول ابن مالك، والسين فيها عن تميم كثرة. وبعض بني تميم يفتحون الشين في 10 المركبة. نعم، كل كلام عن المؤنثة، فيقولون جاء 15 امرأة. فهذه لغة لبعض تميم، وعليها قرأ يزيد بن القعقاع قوله تعالى: فانفجرت منه 12 عينا، على هذه اللغة. بقي أن ننبه إلى أن بعض العرب، لغة قليلة لبعض العرب، لغة قليلة لبعض العرب، يسكنون عين 10، عشر هذا بلا تاء. إذا قلت 11، بعض العرب يسكن العين في التركيب فيقول 11، 11 جاءني 11 رجلا. فهذه لغة قليلة. مما سبق اتضح أنه يقال 1 و1 و1 و1، فما استعمالات هذه الأعداد؟ نبدأ بالعددين المؤنثين 1 و1. 1 و1 يتفقان في استعمالين، يتفقان في استعمالين، ثم تنفرد كل واحدة منهما باستعمال. فواحدة تستعمل مفردة، تقول جاءتني 1 أو جاءتني 1 من النساء. وتستعمل مركبة قليلا، تقول جاءتني 11 امرأة، وهذا قليل. وتستعمل معطوفة، وإحدى أكثر منها كما سيأتي في هذا الاستعمال، تقول جاءت 21 امرأة. إذن فواحدة أكثر استعمالها أن تستعمل مفردة. وقد تستعمل مركبة ومعطوفة، وهذا قليل فيها، لكنها جاء في اللغة ذلك. أما إحدى فإنها تستعمل مركبة، تقول جاءت 11 امرأة، وهذا الأصل فيها. وتستعمل معطوفة، تقول جاءت 21 امرأة. وتستعمل مضافة، مضافة، تقول جاءت 11 النساء، جاءت 11 النساء، أو تقول جاءت 11هن. إذن فواحدة وإحدى يتفقان في استعمالين، وهما التركيب والعطف، وإحدى فيهما أكثر. وتنفرد واحدة بالاستعمال في الإفراد، وتنفرد إحدى في الاستعمال في الإضافة. نعم. أما المذكران 1 و1 فكذلك يتفقان في استعمالين، وينفرد كل منهما باستعمال. فواحد يستعمل مفردا، تقول جاءني 1 أو جاءني 1 من الرجال. ويستعمل معطوفا، تقول جاء 21 رجلا. ويستعمل مركبا قليلا، مركبا قليلا. تقول جاء 11 رجلا. وأما أحد فإنه يستعمل مركبا، جاء 11 رجلا وهو في التركيب أكثر من واحد، ويستعمل معطوفا فتقول جاء 21 رجلا وواحد في العطف أكثر، ويستعمل مضافا تقول جاء أحد الرجال أو أحدهم. إذن فواحد وأحد يتفقان في استعمالين وهما العاطف والتركيب، وينفرد واحد بالاستعمال مفردا وينفرد أحد في الاستعمال مضافا، فالمذكر كالمؤنث. نعم. بقي أن ننبه إلى أمر، وهو أن كلمة أحد لها استعمال آخر مشهور غير أن تكون عددا، يعني غير أن تدل على العدد الذي هو قبل الاثنين، وهو الدلالة على العموم، الدلالة على العموم. فلا تستعمل عند الجمهور في الموجب حينئذ، لا بد أن تسبق بغير موجب، نفي أو نهي أو استفهام. تقول ما جاءني أحد، أو هل جاءك أحد، أو لا تضرب أحدا. أحد هنا في هذا الاستعمال لا يراد بها العدد واحد الذي هو قبل الاثنين، وإنما يراد بها عموم التنكير، يعني عموم الجنس. فإذا قلت ما جاءني أحد، يعني ما جاءني من هذا الجنس أحد، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر، بخلاف ما لو قلت ما جاءني واحد، فحينئذ قد يأتيك اثنان مثلا. لو جاءك اثنان أو ثلاثة تقول ما جاءني واحد، جاءني اثنان. فواحد هنا يراد به العدد، لكن ما جاءني أحد لا تريد به العدد، وإنما تريد به العموم، تريد به العموم. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر الأبيات التي قرناها عن الأعداد المركبة، قال والياء، قال والياء لغير الرفع، وارفع بالألف، والفتح في جزئي سواهما ألف. ذكر هنا في هذا البيت إعراب الأعداد المركبة. يقول رحمه الله الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين، تبنى على فتح الجزئين، والأصل فيها كما هو ظاهر العطف. فإذا قلت جاء 15 رجلا فالأصل جاء 15 من الرجال، إلا أن العرب خصت الأعداد المركبة بهذه الطريقة، وهي أنها تحذف حرف العطف حذفا مضطردا، وحذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء. فحذف حرف العطف حذفا مضطردا فتركب الاسمان وبني على الفتح 15. تقول جاء 11 رجلا، جاء فعل ماض وفاعله أحد أم 11؟ 11. نقول 11 فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين. وتقول قرأت 15 كتابا، قرأ فعل وتاء المتكلم فاعل، والمفعول به 15 مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. وتقول سلمت على 13 امرأة،
أنا حرف جر وثلاث عشرة اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. قال إلا اثني عشر واثنتي عشرة فإنه لا يبنى على فتح الجزئين، بل إن جزءه الأول يعرب إعراب المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجزءه الثاني يبقى مبنيا على الفتح نحو جاء اثنا عشر رجلا، جاء فعل ماض، واثنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعشر سيأتي الكلام عليها. وتقول قرأت اثنتي عشرة مجلة، قرأت فعل وفاعل واثنتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، تنظر نعربه إعراب المعرب لأنه معرب حينئذ. طيب هنا طبعا يجب أن نقف عند كلمة عشر في اثنى عشر واثنتي عشرة، والجزء الأول معرب وقع عليه الإعراب يرتفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب عشرة في اثني عشر واثنتي عشرة ما إعرابه؟ فيه قولان للنحويين، القول الأول أنه واقع موقع نون المثنى، واقع موقع نون المثنى، فالأصل اثنان واثنتان، ثم جاءت عشر وعشرة وقعت موقع النون بعد حذفها، هذا قول الجمهور، فلهذا يقولون في إعرابها عشرة إنه اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأنه واقع موقع نون المثنى، ونون المثنى حرف والحروف جميعا لا محل لها من الإعراب. القول الثاني في المسألة أنه مضاف إليه باق على بنائه، المضاف إليه قد يكون مبنيا لا إشكال، مثل لو أضفت إلى الضمير كتابك فقالوا مضاف إليه باق على بنائه، وهذا قول يعني قلة قليلة من النحويين، وهؤلاء يقولون في إعراب عشر على ذلك اسم مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، يعني مضاف إليه مبني على الفتح، فهذان القولان في هذه المسألة، وهي من يعني أعوص وأشكل مسائل النحو، والذي يظهر لي والله أعلم أن القولين ضعيفان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء